لنلقي الله في كل حال، نذوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد الله.
يا هلا وسهلا وحياك الله وبارك الله فيك حسان.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، كما نسعد أيضا بتلقي أسئلتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج. نبدأ حلقة الليلة بالسؤال التفاعلي الذي يقول: ما هو كتاب الحديث المفضل لديك ولماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، طبعا بعض الإخوة كأنما استشكل هل هو المراد بمصطلح الحديث، شروح الحديث، متون الحديث ونحو ذلك. الأمر عام، يعني لو مهما ذكرت لك يذكر لماذا ويصير خير إن شاء الله.
طيب نستعرض بعض الإجابات.
نعم،
نبدأ بالأخ عيد الميموني يقول: مسند الإمام أحمد، أما لماذا فلا أعلم لماذا بالتحديد، ربما لكمية الأحاديث التي فيه، ولكن الذي أعرفه أني أغفل عن كل ما حولي إذا بحرت فيه.
سبحان الله، الحمد لله، هذا نعمة، إذا كان كذلك فنعمة، وعسى إن شاء الله ممن يكرر قراءته، لأنه معناه تكرار القراءة إن شاء الله سيأتي وقت عنده نوع من الاستظهار لبعض الأحاديث التي فيه.
أبو حذيفة العراقي يقول: كتب الحديث كلها نور وبركة، لكنها تختلف بحسب المواضيع التي صنفت فيها، فكل بحسبه، لكن بشكل عام لا يوجد كتاب أحب إلي بعد الصحيحين مثل السنن لأبي داود، لأنه كتاب عظيم في الأحكام لم يصنف للفقيه والمتفقه مثله، فأبو داود سيد الأئمة في هذه الباب، أي أدلة الأحكام.
صدق صحيح، هو أبو داود صنفه، هو سنن أبي داود قصده ولا؟
نعم سنن أبي داود.
نعم لا شك، هو الكتاب، هذا الكتاب يحتاجه كل فقيه.
صالح يقول: كتاب رياض الصالحين، لأنه يحتوي على الحديث الصحيحة في جميع شؤون الحياة والعقيدة، ولأنه يناسب جميع طبقات الناس، وذكر فيه في كل باب الآيات القرآنية ثم الحديث النبوية.
طبعا تلاحظ الآن التعليلات الإخوة اللي قاعد يذكروها تعليلات، ما نبغى تعليلات عامة، يعني لا يقعد يذكر مزايا الكتاب كما وصف، لا، نريد هو لماذا فضل هذا الكتاب على غيره، نبغى تجارب الشخصية. وما ذكره الأخ صحيح، هذا هو محاصل.
محمد بن حريب يقول: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم للشيخ عبد الغني المقدسي، ذكر عنده الأسباب، قال: لتميزه في اختيار أحاديث الأحكام وحسن ترتيبه على أبواب الفقه، وأن الحديث متفق عليها في الصحيحين إلا ما ندر، ويضاف له شرحه الجميل إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام للشيخ بن دقيق العيد لغزارة فوائده وجمال أسلوبه.
جميل، لكن هناك حاجة أيضا جمعت بين الصحيحين، مثل جمع بين الصحيحين أنا في اللؤلؤ والمرجان وغيرها.
محمد عبدو ذكر اللؤلؤ والمرجان.
أي لماذا يعني مثلا هو فضل هذا؟ لا الله خير، مع أنه الحافظ عبد الغني المقدسي اليوم سيأتي له كتابان عندنا إن شاء الله.
حسام يقول: صحيح البخاري لكثرة فوائده وغزارة فرائده وصحة أحاديثه وأثاره وعبقرية مؤلفه وإبهاره.
عاد هو رأس الباب وأمير المؤمنين في الحديث.
حنان الزيادة تقول: رياض الصالحين لسهولته. جليد عبد الله يقول: كتاب سنن أبي داود لجمعه كثيرا من أحاديث الأحكام. أبو عبد المهيمن سمير يقول: كتاب جامع الترمذي.
طبعا لاحظ أنت بعض من طلبة العلم سيجاوبون بأجوبة علمية، لاحظ يفضل سنن أبي داود هذا جواب علمي لا إشكال فيه، أما اللي يجاوب مثلا زي مثل رياض الصالحين وغيرها وهم صدقوا، هذا من الكتب اللي يحتاج عامة الناس، يعني تصلح تقرأ في المساجد وفي البيوت وغيرها،
كل يلبي حاجته.
نحن هذا نريده، نحن نريد سبب التفضيل والتقديم على غيره.
أبو عبد المهيمن سمير يقول: كتاب جامع الترمذي لما حوى من علوم جمة تجعلك توسع بحثك، فالكتاب فيه الفقه والحديث والعلل، من دون أن ننسى علو كعب الإمام الترمذي في هذه العلوم.
أحسنت، وهو أصلا من أوسع كتب حديث الأحكام كما لا يخفى، وهو من موارد الخلاف العالي الذي قد يغفل عنه الباحثون، يعني قل من تجد ينقل أقوال الأئمة ترى من كتاب جامع الترمذي، وهذا قصور، لأنه من موارد الخلاف العالي وبيان مذاهب الأئمة كتاب سنن الترمذي.
يا سلام. توفيق عبد الله يقول: كتاب صحيح البخاري وشرحه فتح الباري، لأنه لا هجرة بعد الفتح. محمد عثمان
كلام لنا بعد الهجرة.
محمد عثمان المرحبي يقول: كتاب معالم السنة النبوية لصالح الشامي، لأنه اختصر فيه كتبا كثيرة ويسر الوصول للأدلة في مختلف الموضوعات مع الحرص على الصحيح.
إيه صحيح، هو العمل مبارك، ولعل الله يسر إن شاء الله ونعرض إن شاء الله الكتاب هذا، لأنه يعتبر يعني من المصنفات التي قربت السنة لعموم الناس، وهذا شيء يشكر عليه الشيخ العلامة الشيخ صالح الشامي. حفظه الله.
أبو النور يقول كتاب الأربعون النووية للحفظ، وصحيح مسلم للصنعة الحديثية، وصحيح البخاري لربط الحديث بالفقه وإعمال العقل في تبويبات البخاري.
آه ما شاء الله، الآن رتب مراتب، كل مرتبة لها كتاب جيد. نعم. جيد، كتب للحفظ وكتب للقراءة وكتب للمطالعة، جيد، هذا التنويع جيد. والحقيقة يشكر الإخوة، لأنه نحن نريد دائما عرض الأسباب، لأنها قد تنفع بعض الناس خاصة المتحيرين منهم، وقد تفتح أذهان لأشياء جديدة ما كان أحد يعلمها، وهذا القصد يعني. وإلا الكتب كلها المذكورة لها منزلتها وإمتها، معروفون ومكانته مرموقة ومعروفة، وأهل العلم والناس من قبل قد استفادوا منها. نريد اليوم يعني كم تجارب الناس، وهذا هو المقصود من السؤال التفاعلي، ونسأل الله عجل أن ينفع مثل هذه الإجابات.
آمين. تفضل
نبدأ.
على بركة
بسم الله. عندنا اليوم مجموعة من إصدارات مركز البصائل للبحوث للبحث العلمي والطباعة والنشر والتوزيع، وهو مركز مبارك اعتنى بإصدار عدد من الكتب المحققة وبعضها دراسات ونحو ذلك، سيأتينا بعضها إن شاء الله، وهو مقر المدينة المنورة، لكن إن شاء الله سنسمع عنه أخبار طيبة. هذا الكتاب الأول عندنا وهو من كتب الحديث، من كتب المصطلح، سماه صاحبه تدقيق العناية في تحقيق الرواية، حتى باين من العنوان أنه في باب الرواية، في باب المصطلح يعني. هذا الكتاب من تأليف الإمام العلامة شهاب الدين إبراهيم بن عبد الله الهمداني الشافعي، المعروف بابن أبي الدم. ابن أبي الدم هذا توفي عام 642 للهجرة رحمه الله، وهم من أهل حماة أصلا، وكان قاضيا فيها وتوفي فيها أيضا، ورحل وكتب وجمع وصنف عددا من الكتب، من أشهر كتاب أدب القضاء، ومطبوع في مجلدين قديما وعرف به أنه كان قاضي. وهذا الكتاب صنفه تدقيق العناية في تحقيق الرواية، وهو قد سلخ فيه كتاب ابن الصلاح، وهو عصريه، وابن الصلاح توفي بعده بسنة 643.
سلخ الكتاب تقصد نسخه يعني؟
أخذ ما جملة ما في الكتاب جملة وتفصيلا، إلا أنه ربما قدم وأخر، غاير بين تصنيف طريقة ترتيب ابن الصلاح. ابن الصلاح قدمه على عدد الأبواب، جعلها 65، هو لا جعلها قسم 6 أبواب، وفعل ربما اختصر العبارة وأوجز ونحو ذلك من الأشياء اللي فعلها. ولكن هناك مواضع منها تعقب فيها كلام ابن الصلاح،
جميل،
وأورد فيه إجابات عن بعض الإشكالات، أو استدرك أو تعقب عليه بعض المواضع. هذه المواضع هي التي جعلت بعض علماء الحديث الذين صنفوا في المصطلح يعتنون بكلام ابن أبي الدم، لأنه كان رأسا في محله وبلده وزمنه، وكان معروف مشهورا، وساروا ينقلونها إذا كتبوا في المصطلح، مثل حافظ بن حجر والزركشي والسخاوي والسيوطي، يقول ورد ذلك ابن أبي الدم فقال كذا، أو اعترض عليه وقال كذا ابن أبي الدم، وهكذا. وهي الحقيقة مواضع ليست بالكثير يعني، ليت المحقق وفقه الله والمحققون جعلوها في المقدمة حتى يعرف بالضبط كل ما أضافه ابن أبي الدم عن كتاب المصطلح.
وضعه في الفهارس مثلا، وضعه الفهارس
مثالها، إضافاته أو تعقباته أو نحو ذلك، كان هذا لو كان سيكون إضافة حقيقية للكتاب. الكتاب طبعا طبع على نسخة خطية فريدة موجودة في الجزائر، المكتبة الوطنية بالجزائر، وهي نسخة كاملة والحمد، وقام على تحقيقه مجموعة من إخواننا الأفاضل، من وهم فضيلة الشيخ رامز حاج حسن، وأخونا فضيلة الشيخ عبد الصبور أبو بكر، وأخونا الحبيب لؤي الصمادي، وأخونا الحبيب خالد محفوظ الرحمن ابن زين الرحمن الشيخ المعروف اللي حقق كتاب بزار وغيره. والمجموعة هذه يشرف عليها وينسق العمل العلمي من ناحية العلمية أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد أبو زيد مدير مركز البصائر، والكتاب من إصدارات مركز البصائر للبحث العلمي. طبعا ابن أبي الدم رحمه الله في هذا الكتاب هو على طريقة ترى المتقدمين لم يذكر ابن الصلاح إطلاقا ولا في مرة واحدة، إلا يقول قال بعض المتأخرين، قال بعض العلماء كذا، في الغالب يهمله ولا يذكره، مع أنه كامل كتاب الصلاح موجود. ولهذا إنما اعتنى العلماء في كتابي هذا بأخذ تعقباتي واستدراكاتي على ابن الصلاح. الكتاب مطبوع في مجلدين وهو يطبع لأول مرة، وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب جمع عددا من الكتب قد سبق وطبعت من قبل، لكنها أولا طبعت قديما، يعني أقربها عهدا إلينا له ربع قرن، مطبوع أقربها عهدا إلينا، وإلا هناك ما هو له أكثر من 30 سنة مطبوع من قبل. ثانيا أنها كلها طبعت في الهند، لأن حققتها وطبعت في الهند، فلم يصل إلينا إلا نسخ قليلة، ثم لبعد العهد وبعد الزمن وصار يسأل عنها ومطلوبة لتتعلق بعلم من علوم الحديث، احتيج إلى إعادة طبعها. الكتاب هذا المجلد فيه مجموع شوف مجموعة من كتب الإمام الأزدي. الإمام الأزدي هو أبو الفتح الحافظ الكبير أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي الموصلي المتوفى عام 374 للهجرة. مجموعة من كتب الإمام الأزدي في علوم الحديث، وهو قد صنف عددا من كتب الحديث مما يعتني خاصا بقضية الرجال وأسمائهم ونحو ذلك، وهو كان إمام بارع في هذا الباب في هذا الجانب، وكان يعول عليه في مثل هذا الفن. الكتاب أو هذا المجموع يضم خمسة كتب سبق أصدارها. الكتاب الأول المخزون في علم الحديث، وهو في علم الوحدان، وعلم الوحدان وأفرد فيه من تفرد عن الصحابة براوي واحد، يعني الصحابي تفرد عنه راوي واحد من التابعين، جمعهم ووصل عددهم يعني عدد كبير جدا، ما هم ليس بالقليل. الكتاب الثاني أسماء من يعرف بكنيته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الصحابة عرف بكنيته لكن لهم أسماء معروفون بها، ساقهم وهم مجموعة منهم. الثالث الكنى لمن لا يعرف له اسم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء من الصحابة لهم كنى لكن لا يعرف منهم أسماءهم، وهم كثير ليسوا بالقليل، قرابة ساقة 99 تقريبا. والكتاب الكتاب الرابع تسمية من وافق اسمه اسم أبيه، يعني من تطابق محمد بن محمد كذا عبد الله بن عبد الله ونحو ذلك. والخامس من وافق اسمه كنية أبيه. هذه خمسة كتب العلامة أبو فتح الأزدي رحمه الله.
صدر الغلاف شيخنا من داخل.
من الداخل طبعا، الكلام الداخل أخونا حسن إنه
لا لأنه غير واضح من الخارج.
هذا طبعا الكلام وين، طبعا هذه الكتب سبق أن طبعت كما قلت لك قديما وفي الهند، وأقربها عهدا إلينا كله ربع قرن تقريبا. هذه الكتب سبق وأن حققها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إقبال أحمد ابن محمد إسحاق البسكوهري، وهو من مشايخ الهند، رئيس قسم السنة بالجامعة المحمدية بالهند، وفقه الله وعمل عليها عملا قديما وأخرجها في وقتها، ثم وضع ذيلا على ثلاثة كتب منها. الأول ذيل على المخزون في علم الحديث، وأضاف أكثر من ضعفي ما ذكره الإمام أبو فتح الأزدي في كتابه هذا. والثاني ذيل تسمية موافق اسمه اسم أبي، أضاف إليها قرابة الضعف أيضا. وكذلك الذيل الثالث ذيل من وافق اسمه كنية أبيه، وهذا يدل على عمل جبار، لأن تتبع مثل هؤلاء في المطولات ليس بالعمل الهين، يحتاج إلى عمل شاق، وفقه الله. والكتاب أخرج على نسخة خطية فريدة، هو عبارة عن مجموع فيه عدد كبير من الرسائل، لكن أخذ منها ما يتعلق بأبي فتح الأزدي وأخرجها في هذه الكتابة، وهي خمسة رسائل وأخرجها وطبعت. هذه الإبرازة الثانية تعتبر في مجلد لطيف، وهو قد أضاف أشياء وحقق بعض الأشياء، وأضاف حتى بعض الأعلام أو بعض الأسماء الإضافات في ذيله في ذيول هذه عما كان سبق وقد خرج من قبل، ومع التنقيح والزيادات. ثم حافظ على كل كتاب على فهارسه ومراجعه، ورقم الترقيم المتسلسل طبعا الكتب كلها، وأخذ في هذا المجلد الجميل، وهذا عمل حسن، لأن بعض الكتب تراها صغيرة جدا تضيع في خضم الكتب الكبيرة، وخاصة إذا صار على أحد بها طويل يحتاج إلى إعادتها وجمعها في مجلد، فتبقى محفوظة بهذه الطريقة. الكتاب من إصدارات مركز البصائر للبحث العلمي. هذا سلمك الله كتاب معروف مشهور مألوف وله عدد تقريبا من الطبعات. الإشكال وين؟ أنه ما تكاد تجد طبعة تفي أو بمقام هذا الكتاب من ناحية التحقيق والتدقيق والعناية والخدمة العلمية اللائقة به. الكتاب هو بداية المجتهد وكفاية المقتصد للعلامة أبي الوليد بن رشد الحفيد المشهور، العلامة الكبير توفي عام 595 للهجرة رحمه الله. كتاب بداية المجتهد تكلمنا عنه من قبل في أكثر من بالمناسبة، وهو كتاب عظيم، وهو مقرر في عدد من الجامعات، منها كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية، حتى الآن لما طبعوا مثلا هذا مجلد كتبوا بين قوسين المستوى الأول، يعني للدلالة على أن هذا يصلح للمستوى الأول، وهو المقرر عليهم من مقررات كلية الشريعة. طبعا الإضافة في هذه الطبعة، ما هو الإضافة؟ هو كتب هنا أول طبعة علمية متقنة بالكامل أو محققة بالكامل على عدة نسخ خطية. هم قالوا ذكروا الطبعات السابقة وأخذوا المآخذ التي على الطبعات السابقة كلها بلا استثناء، وذكروا مآخذ كبيرة، قالوا كل هذه المآخذ تجنبناها في هذه الطبعة، وحققوها على أربع نسخ خطية، منها نسخة نفيسة جدا وهي نسخة الخزانة الحسينية والحسنية في المغرب، وهي قريبة العهد المؤلف، نسخت عام 622 يعني 27 سنة بينها وبين وفاة المؤلف، وهي مقروءة على تلميذ المؤلف والمصنف. والنسخة الثانية نسخة باريس، محفوظة المكتبة الوطنية بباريس، وهي فيها زيادات لا توجد في كل نسخ الباقية، حتى أن بعض هذه الزيادات حسان كبيرة جدا، والمطبوعات كلها تخلو من هذه الزيادات. أنا أتخيل عن بعض المواضع اللي ذكروها أحيانا 3-4 صفحة كله موجود فقط في النسخة الباريسية والباقي النسخة غير موجودة فيها.
عجيب.
وهذا فقط أخذوا نماذج قليلة للدلالة على أن الزيادات الموجودة في هذه النسخة الفرنسية كثيرة جدا. المقصود أنهم أو غيرها من النسخ قاموا وحققوا الكتاب على هذه النسخ مع العناية بما يحتاج إلى عناية في هذا الكتاب، وهي نسبة الأقوال إلى مؤلف إلى المذاهب والمراجع، ومنها العناية بنسبة القول أو ذكر مذهب الحنابلة، لأنه تعرف أبو الوليد بن رشد ماذا كلمة أحمد يعني أو الحنابلة إلا عرضا كذا يعني، فذكروا مذهب الحنابلة في هذا الباب وخرجوا الأحاديث ووقفوا عند أمرين اثنين مهمين. الأول ما يذكره من الإجماعات فيتحققون منه هل هو صحيح أو هناك من خرم هذا الإجماع، وما يعزوه من الأقوال إلى الشذوذ ويقول هذا قول شاذ فيحققون القول هل هو فعلا شاذ ولا هناك من قال به غيره غير المذكور، أو من وافق ابن رشد على الحكم بشذوذ هذا القول فيذكرونهم، مع الخدمة العلمية المعروفة مثل الحكم على حديث والتراء ونحو هذه حكمة يعني خدمة علمية دائما دارج يعني. الكتاب طبعا قام عليه مجموعة من الباحثين العلميين، فريق عمل بإشراف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد أبو زيد، وهذا المجلد الأول منه فقط الذي صدر حتى الآن، وأظنهم سوف يقسموه على حسب المستويات في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية. الكتاب من إصدار مركز البصائر للبحث العلمي، هذه رسالة علمية ماتعة والحاجة إلى مثلها ماسة، والسبب أنها تجمع معاقد القول لمنهج السلف في باب من أبواب الاعتقاد مهمة وهو باب القضاء والقدر. سماه صاحب هذا البحث سماه صاحبه القواعد الكلية في باب القدر في ضوء منهج السلف، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ ربيع بن أحمد البيطار وفقه الله في هذه الرسالة العلمية الماتعة أراد أن يجمع من كلام الأئمة الذين كتبوا في مسألة القضاء والقدر القواعد التي تضبط هذا الباب، لأن الكلام المنثور كثير، ما والغالب أن الكلام المنثور يكون استرسالا شرحا بيانا، تريد معاقد الأبواب التي إذا من ضبطها ضبط الباب كله، والباقي شروح ما تخلو من شروح وتمثيل ونحو ذلك. هو جمع من كلام الأئمة ما نصوا على أنه قاعدة أو كان في معنى القاعدة عندهم وجمعها في هذا الكتاب. قدم بمقدمة فيها كلام معروف التعريف عن القدر والفرق بينه وبين القضاء وأشياء من هذا وأهمة الإيمان به، ثم قسمها إلى فصول. الفصل الأول قواعد في باب القدر عامة، وذكر فيه 9 قواعد، كل قاعدة جعل لها مبحث، طريقته يأتي بنص القاعدة، من نص على أنها قاعدة، دليل القاعدة ويشرحها، ثم يعقب تخيل من خالف أهل السنة في هذه القاعدة. وبهذه الطريقة سار على كل القواعد، وهذه الطريقة صراحة حقيقة جدا رائعة في طريقة التوضيح والشرح. تعرف أن هذه القاعدة قال بها أهل السنة خالف فيها فلان وترتب على هذا الأثر ترى كذا لأجل مخالفات هذه. ثم عقد فصل ثاني في القواعد المتعلقة بأفعال الله وذكر 5 قواعد، ثم عقد فصلا ثالثا في القواعد المتعلقة بأفعال العباد وذكر فيها قاعدتين، ثم فصل رابع القواعد في باب القدر عامة وجعلها 10 قواعد، وطبعا كل قاعدة تراها في مبحث، وذكر فيها السبب والمسبب والحكمة والتعليل والحسن والتقبيح ونحو ذلك في كتاب ماتع طبع في 2 مجلدين من إصدارات مركز البصائر للبحث العلمي والطباعة والنشر والتوزيع.
شيخنا استاذنك في المداخلة.
نعم.
معنا على الهاتف الأستاذ أحمد أبو زيد مدير مركز البصائر للبحث العلمي والطباعة والنشر والتوزيع، حياك الله أستاذ أحمد.
حياكم الله وياكم، يا أهلا وسهلا.
يا مرحبا أستاذ أحمد، إحنا في البداية حقيقة نود أن تعرفنا بمركز البصائر، متى أسس، ما هي اهتماماته في مجال النشر في مجال البحث، كيف يختار العناوين التي يطبعها؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. مركز البصائر تم إنشاؤه في عام 23 و400 وألف، وهو مركز متخصص في الدراسات الإسلامية والبحوث العلمية، يعنى بتكوين الباحثين وبالتعليم عن بعد والتأليف والترجمات وبكتب التراث تحقيقا وإخراجا بواسطة مجموعة من الباحثين المتميزين في العالم الإسلامي وفق أعلى معايير الجودة العلمية، مع إتاحة التعامل والتواصل بينهم عبر الأساليب الحديثة في البحث العلمي.
ما شاء الله.
فهذا هو يعني
جميل.
المركز والأهداف الرئيسية له بالإضافة لما هو مذكور من التحقيق والتعاقد مع خيرة الباحثين من متخصصين في المجالات الشرعية للماجستير والدكتوراة وغيرها، أيضا إتاحة خصوصا الباحثين الذين هم من الجامعة الإسلامية أو من بلاد أخرى، إتاحة مجال لهم للدعوة إلى الله عن طريق أنهم يدعمون بعلمهم الذي أخذوه، وفي نفس الوقت يكون أمامهم أداة يستطيعون أن يعني يعلموا الناس. وأما ما يتعلق الله يحفظكم بطريقة اختيار الكتب، فالهدف الكتاب الذي يعني نوعنا بالعمل عليه إما أن يكون هذا الكتاب كتابا علميا على طريقة أهل السنة والجماعة ولم يطبع من قبل، أو طبع من قبل لكن لم يلقى العناية اللائقة به بتحقيق الأسس العلمية ومقابلة المخطوطات وما إلى ذلك، أو أن تكون من البحوث المحكمة التي يعني يخرجها أعضاء هيئات التدريس في الجامعات المختلفة.
جميل. أستاذ أحمد
مساك الله بالخير. شيخ أحمد
نعم
مساك الله بالخير، كيف الحال؟
مساكم الله بالنور، الحمد لله رب العالمين.
نحن اليوم نتشرف بمداخلتك معنا وتعريف الناس بمركز البصائر وبعض الإنتاج اللي تقومون عليه وفقكم الله، وواضح التنويع أنه شيء منها تحقيق وشيء تأليف، وحتى التأليف هذا كله عبارة عن رسائل بحوث محكمة ونحو ذلك، وإن كان بعضها الحقيقة ليست بحوث محكمة لكنها جيدة تغطي جوانب معينة، وسنعرض بعضها إن شاء الله. لكن شيخ، هل إصداراتكم خاصة فقط بالفريق العلمي اللي انتم كونتوه، ولا حتى هناك من غير الفريق العلمي اللي عندكم تتواصلون معه ممكن تقبلون؟ يعني لو واحد عرض عليكم إنتاجه العلمي تطبعونه ممكن ولا لا؟
نعم، هذا الله يحفظكم متعلق بشكل أصيل بقسم متعلق بالنشر والتوزيع. وأيضا لا يخفاكم أن كما يعني اطلعتم على إصداراتنا يوجد عدد من الإصدارات هي من جهود مشايخ خبراء في مثلا الجامعة الإسلامية وغيرها، قمنا بإخراجها. هذا طبعا غير العمل المتعلق بالبحث العلمي في المركز.
طيب الشيخ أحمد، أنا لاحظت أنه في تطور في الطباعة، يعني مثلا هذا الكتاب واضح أنه طباعة بيروتية وبعض الكتب القليلة، لكن في كتب قديمة يعني في مصر، هل هذا إن شاء الله منحى تطور جديد يعني سينحى إن شاء الله المركز في الطباعة من حيث الجودة في طلب الإخراج، وهذا مطلب كما يكفى عليك؟
هو الله يحفظكم لا ريب أن الخبرة أيضا، يعني الأصل في المركز كان فقط بحثي ولم يكن من يعني من مقصودنا الدخول في مجال الطباعة والنشر والتوزيع، لكن هذا من يعني لأن الإدارة في المركز اقتصادية وليست مبنية على إدارة مثلا أو دعم خيري أو ما إلى ذلك، فكانت البداية احتاجت خبرة حتى يعني نستطيع أن نصل للجودة المطلوبة والطباعة في لبنان وما إلى ذلك، فهذا الحمد لله المنحة الذي نتجه إليه، إلا في بعض الأحيان يعني بعض المشايخ يفضل أن تكون الطبعة مخاطب بها طبقة من طلبة العلم الذين يعني يرغب أن يكون كتاب مخفضا بدرجة كبيرة، فهنا يلجأ للطباعة في مصر وفق مواصفات أيضا تكون عالية نسبيا يعني بما يخرج الكتاب بشكل مناسب.
طيب الشيخ أحمد، أنا لاحظت ملاحظة وهي أنكم تكتبون أحيانا بعض من قاموا على التحقيق هنا يعني، لكن في الحقيقة في الداخل وهذا شيء تشكرون عليه فريق العمل يكون أكبر من كذا بكثير يعني، فلماذا بعضهم على الغلاف والباقي جوا؟
نعم، هذا الله يحفظكم أولا كتابة أسماء الباحثين لأنه بعض المشاريع يشارك فيها عدد كبير كما تلاحظون، فنحن عادة يعني لا يمكننا أن نذكر مثلا في بعض الكتب يشارك فيها 10 أو 20 باحث، ما يمكن أن يكتبوا جميعا، ولكن نقتصر على المشاركين مشاركة كبيرة وجهدهم وقاموا بتحقيق قدر كبير، والبقية ونذكرهم في المقدمة لأن نحن ما نحب طريقة يعني إغفال جهود الباحثين وما إلى ذلك، فيذكرون جميعا بل وتذكر أيضا يذكر ما قاموا به ومن عمل في هذا الكتاب، ومن باب يعني إحالة الحق لأصحابه والحفاظ أيضا على جهدهم.
طبعا أنتم ما شاء الله عليكم مع أنكم تأسستم قريبا عام 1433 إلا ما شاء الله قائمة الإصدارات اللي مذكورة في خلف بعض الكتب تراها كثيرة جدا ما شاء الله، لو تبشرنا ببعض القادم، يعني عادة الجمهور يحب يسمعوا من أصحاب المراكز ودور النشر بعض البشائر في الإنتاج العلمي، فهل تتحفنا بشيء إن شاء الله يا شيخ أحمد؟
بارك الله فيكم. نعم، هو سبب الكثرة حفظكم الله أننا يعني أردنا التواصل مع أكبر عدد من الباحثين المتخصصين، فأخذنا آلية تعاون أو تعاقد حتى لو كان عن بعد، فلا نتقيد لا بمكان ولا بزمان، فهذا الذي يعني سبب كثرة بفضل الله عز وجل الإصدارات. نحن عندنا غير المطبوع يعني عشرات المجلدات بفضل الله عز وجل جاهزة، يسر الله طباعتها بإذن الله. وأما يعني آخر شيء يعني يمكن أن يقال أنه هو الآن في الطريق يصل بإذن الله عز وجل، كتاب بداية المجتهد
كاملا
لابن رشد. نعم
كاملا
كاملا، نعم هو في 8 مجلدات، وصل الأول والسبعة البقية في الطريق بإذن الله.
ما شاء الله.
وأما الذي هو تحت التحقيق الآن، من أشهر يعني ما يمكن أن يذكر كتاب روضة الناظر لابن قدامة، وكتاب فتح الباري، ونحن في أوله يعني للحافظ ابن حجر، مقابلا على نسخ خطية عدة، ومع خدمة لصاحب البخاري نفسه، يسر الله إتمامهما.
ما شاء الله. الأستاذ أحمد أبو زيد مدير مركز البصائر للبحث العلمي والطباعة والنشر والتوزيع، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شيخنا نستدرك فاصل قصير. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
ليس كل ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا، فكيف تعرف الصحيح من غيره؟ عن طريق علم مصطلح الحديث. والحديث النبوي هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. والحديث الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ، أي مخالفة من هو أرجح منه ومن العلة القادحة، وهي أمر خفي يقدح في صحة الحديث، ومثله الحديث الحسن غير أن راويه خفيف الضبط. والحديث المقبول صحيحا كان أو حسنا يجب العمل به في العقيدة والأحكام وغيرهما، ويرد الحديث لسقط في إسناده أو للطعن في عدالة الراوي أو ضبطه. والحديث الضعيف لا يعمل به إلا بشروط: ألا يكون شديد الضعف، أن يندرج تحت أصل معمول به، ألا يعتقد عند العمل به ثبوتا بل يعتقد الاحتياط. ويجوز رواية الحديث بالمعنى بشروط: أولا أن تكون من عارف بمعناه، ثانيا أن تدعو الضرورة إليها، ثالثا ألا يكون متعبدا بلفظه كألفاظ الأذكار ونحوها. فاحذر من الأحاديث الباطلة ولا تنشرها في مواقع التواصل أو غيرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمار.
أعزائي المشاهدين عدنا إليكم بعد هذا الفاصل، نستعرض الإجابات التي وصلتنا على الفيسبوك للسؤال التفاعلي الذي يقول: ما هو كتاب الحديث المفضل لديك ولماذا؟
نعم
كمال يقول: كتاب الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة للعلامة محمد بن جعفر الكتاني، لأنه يعرف بكثير من كتب الحديث النبوي الشريف على اختلاف موضوعاتها.
هذا جانب تاريخي تعريفي للكتب وتاريخ تصنيفها ونحو ذلك. جيد.
أمين يقول: كتاب البخاري ومسلم، لأن كتاب صحيح البخاري يعتبر من أصح الكتب المصنفة، وكتاب صحيح مسلم كذلك من أصح الكتب في الحديث في الحديث.
صحيح.
ومسلم تلميذ البخاري كذلك، فهذين الصحيحين موثوقين فيهما.
صحيح صحيح.
عبد الحفيظ الذهبي من الأردن يقول: كتاب الصحيحين من حيث الدلالة، ثم سنن الترمذي من حيث الأسلوب ولما فيه من تعقيب حديثي وفقهي، ثم باقي الكتب بعدها.
جميل جميل. من الإخوة ما شاء الله كلام مع الصحيحين يثري الصدر.
لؤي المعاضيدي يقول: كتاب رياض الصالحين للإمام النووي، وهو اسم على مسمى، وكتاب بلوغ المرام لابن حجر في أحاديث الأحكام.
ما شاء الله، هذا أضاف إلينا كتاب بلوغ المرام، وهو مما يحفظ ويدارس.
فادية تقول: كتاب صحيح البخاري، لأن علماءنا قالوا إنه أصح الكتب بعد كلام الله القرآن الكريم.
ولا شك.
مؤة تقول رياض الصالحين، أوس وعبد الله العلي يقولون صحيح البخاري.
ما شاء الله ما شاء الله.
هذه عدد من الإجابات التي وصلتنا على حسابنا على الفيسبوك.
ما شاء الله جزاهم الله خير. تقريبا يعني ما حد أضاف إلا كتاب تقريبا بلوغ المرام، وهو يعتبر الكتاب الثاني في مرحلة الطلب لمن يريد يحفظ حديث الأحكام بعد كتاب عمدة الأحكام، وقد سبق ذكر عمدة الأحكام عندنا.
نعم.
وفقهم الله أجزاء حقيقة يشكرون عليه. نحن كان قصدنا كتب الحديث لتقرأ كحديث دائما، يعني الإنسان يعتني بها ويهتم بها دائما فيقرأها. أما شروح الحديث لعلي يجي سؤال آخر، شروح الحديث ما أهم كتاب؟ لأن شروح الحديث تختلف من شرح لشرح، من داية كل شرح مثالا. أحيانا ربما يكون شرح الحديث بعضها ليس بالضرورة تكون كتب السنة وغيرها مطولات، قد تكون كتب مختصرة لكن جدا مهمة في شرح الحديث.
جميل،
ونكمل.
تفضل شيخنا.
بارك الله فيك. هذا سلمك الله عبارة عن كتاب جمع فيه عدد من البحوث العلمية المحكمة وعدها 16 بحثا
ما شاء الله.
قام هي كلها لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سعود ابن عيد ابن عمير الصاعدي وفقه الله، أستاذ الحديث بالجامعة الإسلامية، له عدد من الأبحاث العلمية المحكمة اللي أخذ بها درجة الأستاذ مشارك ثم درجة الأستاذية، جمعت نشرت طبعا في مجلات محكمة، وكلها تتعلق بمسائل الحج والعمرة وحول ذلك، يعني كلها تتعلق بهذا الباب، وكلها يدرسها دراسة حديثية فقهية ويضيف لها بعض المعاني اللغوية وغير ذلك. طبعا هي كانت مفرقة في المجلات تقريبا، غالبا البحوث المفرقة في المجلات ترى يصعب الوصول إليها. قام أخونا الحبيب الشيخ سعود وجمعها في هذا الكتاب الذي سماه الجامع لمرويات فضائل الحج والعمرة وأيام عشر ذي الحجة وأيام التشريق وما فيهن من العمل، جمع ودراسة حديثية فقهية، وهو مجموع من البحوث العلمية المحكمة في عدد من الجامعات. قلت لك 16 بحثا رتبها كله، أتى بها ورتبها ترتيبا على ما على رتبها كترتيب أعمال الحج والعمرة كلها، وسلمك الله وأضاف إلي هذا بحثا أخيرا كان قد صدر له في بيان التراحم والعطف ونحو ذلك وعدم التزاحم في أداء هذه المناسك، وجمع في هذا جزء وهو جعله 17 يعني في هذا الكتاب، وجعل في الكتاب في آخره وحد الفهارس والمراجع في الأخير حتى من أراد يرجع يرجع إليها. طبعا طريقته أنه يأتي للأحاديث المذكورة الموجودة في هذا الجامع 628 حديث من غير المكرر. طبعا هو جمع كل ما ورد في الباب ودرس دراسة حديثية، يعني سواء الذي صح والذي لم يصح حتى وكان شديد الضعف، لأنه سيدرسها الآن سيبين لك مراتبها ومنازلها، فهو جمعها ودرسها بكل ما في الباب، ثم بعد أن يدرسها ويذكر مروياتها ونحوه يحكم على الأحاديث هذه بصحة أو ضعفا أو ما تحتاج إليه من حكم، وأحيانا يعقب ذلك بذكر ما فيها من استنباطات فقهية أو استنباطات لغوية أو نحو ذلك.
جميل.
والحقيقة مثل هذا الكتاب وهو مطبوع الآن في هذا في 5 مجلدات، البحاث مجموعة في 5 مجلدات، هذه يحتاج إليها خاصة لما الانتشار كثير من الحديث ترى في الكتب، وانتشار كثير من الحديث في الكتب يجعل الحقيقة أن بعض سلمك الله وسائل التواصل الاجتماعي تجعل الناس إذا تنشر هذا والتواصل أو تنشرها بين الناس دون تثبت وتحقق، يكون هذا الكتاب من المراجع التي يرجع عليها لمن أراد أن يثبت في هذه القضية فقط في ضمن هذه المرويات. الكتاب طبعا من إصدارات مركز البصائر للبحث العلمي، هذا أيضا لنفس المؤلف أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ سعود سعود بن عيد الصاعدي، كتاب فيه الرد على من طعن في شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو قال أنه رأى في هذا الذي المردود عليه أنه طعن في السنة العقدية والعملية، وأراد تفنيد شبهاتي في هذا الباب في هذا المجلد، وهو قد رد عليه في كتابين، سمى كتابه حماية السنة، هو قال لأنه يطعن في السنة العقدية والعلمية فأردت أن أجعل عنوان مناسب لذلك حماية السنة. هذا جواب ومناقشة للدكتور ناجي بن راشد العربي في كتابيه الأول التنبيهات المرضية على الأحاديث الضعيفة في كتب الشيخين ابن القيم وابن تيمية، والكتاب الثاني له تحقيق المقالة في الذكر بلفظ الجلالة. كلا الكتابين له فيها طبعا، لو واحد قال طيب إيش يعني إنه أحاديث ضعيفة يرد أن يرد في كتب القيم ولا ابن تيمية أحاديث ضعيفة، يعني ما كل الأحاديث أو كل العلماء قد يرد في كتبهم، هو أراد التتبع ما هو أراد يضعف ما استدل به من أحاديث العقائد اللي يستدل بها أهل السنة في قضايا العقيدة.
نعم.
هو هذا اللي هو أراد بها هذا أصلا، وهذا اللي جعل الشيخ سعود يتبعه في هذه القضية. طبعا هو قام في البداية وذكر أشياء إجمالية الشيخ سعود تؤصل لهذا الباب، ثم عقد الباب كامل للرد على الكتاب الأول وجعل له فصول وتتبعه قضية 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 قضية، حتى الروايات تتبعه فيها وبعض المسائل العقدية وبعض المسائل اللغوية قضية قضية، والكتاب الثاني كذلك عد له باب ثاني وتتبعه قضية قضية في مثل هذا الباب. والكتاب الحقيقة حماية السنة قال فيه دفاع عن السنة وعلمائها ومصنفاتهم قديما وحديثا. الكتاب سلمك الله طبع في مجلد من إصدارات مركز البصائر للبحث العلمي. هذا كتاب أيضا في تقريب مصطلح الحديث، وهو صنف أصلا لطلبة كلية الشريعة وكلية القرآن وكلية دعوة وصول الدين بالجامعة الإسلامية. كلية الحديث لا، هم أوسع مجالا وأرحب، وهم يتعمقون في هذا الباب.
جميل يا شيخ هذا التعاون اللي بين مراكز البحث والجامعات.
أي جميل
في إخراج مناهج الدراسة.
أحسن. وهو أصلا يقول مدرس المادة سنين، ثم لم يكن هناك مقرر يرجع إليه طلاب هذه الكليات، يعني قال لو رفع إلى أقسام الكلية أو عمارة الكليات واعتمد هذا كمرجع من مراجع المادة.
جميل.
سماه صاحبه تقريب مصطلح الحديث من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عيد ابن عمير الجربوعي وفقه الله. الكتاب إذا صدر عن إنسان مارس التدريس وعن خبرة وحاك المسائل وعاد فيها وأبدأ وعرف الإشكالات اللي عند الطلبة، يطلع كتاب مخمر مضبوط، يعني يجيب عن كثير الإشكالات. هو قال أني ما توسعت، ذكرت بحسب مفردات مقرر المادة، ولم أتوسع إلا حيث المقرر يتطلب أو شيء إشكال يحتاج إلى جواب لكثرة ما يرد عند الطلبة. والحقيقة الكتاب فيه من التمثيل والتقريب الأولي، ما شوف تقريب مصطلح الحديث شيء يشكر عليه، وغالبا ما فارق شيء من قواعد وأصول أهل الفن في هذا الباب. وفقه الله. الكتاب من إصدارات مركز البصائر للبحث العلمي. هذا أيضا رسالة علمية، رسالة ماجستير، رسالة متميزة جدا لأنه يتناول جانب قضائي معين يحتاج إليه لتنفيذ ما يصل إليه الأحكام الشرعية. لأن كما يخفى عليك يا شيخ، الحكم الشرعي القضائي إذا ما هناك قوة تنفذه أو صلاحية لتنفيذه ما صار له أي معنى،
مثل الفتوى.
وعمر كان يقول رضي الله عنه ما معنى أن تقول حق ثم لا تحمل الناس عليه، ما لا معنى، لابد من حملها. الفتوى هي ما تستطيع حمل الناس عليها، لكن القضاء لابد يكون لها جو قوة تنفيذية.
جميل.
الكتاب سمى صاحبه سلطة قاضي التنفيذ في حمل المدين المماطل على الوفاء. طبعا المراد بهذا، طبعا هو جعله في قضية معينة، ولا قاضي التنفيذ المراد به من توكل إليه صلاحية التنفيذ وطلع عنده صلاحية واسعة خاصة في النظام عندنا في المملكة، وأراد فقط أن يذكر في هذا المجال وهو حمل المدينة المماطل على الوفاء. لا يخفك يا شيخ النبي السنة في الصحيح أن يقول مطل الغني ظلم، فهذا الظالم يجب الأخذ على يده وإرغامه وإزالة الظلم وقع على الناس بسببه هو. ما هي الطرق المتخذة؟ قديما راح إلى كتب القضاء واستخرج منها ما ذكره الأئمة، وحديثا أخرج المعمول به في المحاكم الشرعية عندنا اليوم مما يقر النظام، وبدأ يدرسها لك شيء دراسة شرعية فقهية، دراسة تأصيلية، الكتاب بقية العنوان يعني دراسة تأصيلية مقارنة. والكتاب رسالة ماجستير يأتي مثلا
عجيب شيخ، رسالة ماجستير كذا حجمها ممتاز، يعني أعطانا خلاصتها. هذا المطلوب صراحة في النشر،
هو التخفف من كثير من التعليقات الزوائد ونحو ذلك، والبقاء على خلاصة البحث بحيث أنه الذي يقرأه ما يكون فاته شيء، وما التراجم ونحو ذلك يعني ملحوق عليها يعني.
صحيح.
جزاه الله خير. طبعا الكتاب أنا نسيت أقرأ مؤلف أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد ابن أحمد ابن مبارك اليامي وفقه الله، من إصدارات مركز البصائر للبحث العلمي. قلت لك قسموا إلى فصول، كل فصل يعتني بجانب معين، مثلا سلطة القاضي التنفيذي في على بدن المماطل، سلطته على مالي، سلطته على ذمتي، كل واحدة تحت أبحاث. يعني مثلا بدني، مثلا سلطته مثلا في حبسه، ضربه، كذا ونحوه، هل يستطيع منعه من السفر، هل يستطيع ولا لا، كل مسألة يأخذها ويتكلم فيها بكلام أهل العلم ويقررها دراسة فقهية تأصيلية مقارنة بين المذاهب. وفقه الله. الحقيقة مثل تقتضي هذا الجانب يحتاج إليه، خاصة الآن حتى أهل القانون سيحتاجون مثل هذه الكتب. وفقه الله.
أمين.
هذا كتاب لطيف جدا، سماه صاحبه توفيق الرحمن بذكر درر أعظم آية في القرآن، طبعا هي آية الكرسي. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ جمال سعيد أوطاس وفقه الله قال إني أردت أن أشارك أهل العلم ممن أفردوا الآيات بالتصنيف وذكر بيان معانيها، وهذه أعظم آية، فأردت أن أجمع خلاصة كلام أهل العلم حول هذه الآية لمن أراد أن يقف عليه، فجمع في هذا الكتاب ما يتعلق بآية الكرسي وفسر تفسير جدا واضح. اللهم أنه اعتمد أكثر على النقول وبيان ما في هذه النقول من معاني. الكتاب من إصدارات مركز البصائر للبحث العلمي. هذا سلمك الله سلسلة إصدارات حديثية اعتنى بها مركز البصائر. والمقصود منها إخراج بعض الكنوز الخطية الموجودة المحفوظة في بعض الخزائن العامة. هذا كتاب عنوانه فوائد أبي بكر العكري. البكر العكري هو أبو بكر محمد بن بشر اللمبري العكري رحمه الله، والكتاب المتوفى عام 332 للهجرة، وهو من رواية أبي بكر محمد ابن أحمد بن عثمان ابن أبي الحديد عنه، وهو من الأجزاء الحديثية العالية والتي اعتني بها من قديم. وهذا الكتاب نسخة الخطية نفيسة جدا، وليس له نسخة وحيدة، كانت محفوظة في المجامع العمرية في المكتبة الظاهرية، قام بتحقيقه والتعليق عليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ رامز حاج حسن، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بشرى ما تحت إشراف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد أبو زيد مدير المركز، وأخرجوا هذا الكتاب، هو لأول مرة يطبع مع العناية الحديثية. والكتاب فيه مجموعة من الأحاديث بعضها لأول مرة، هي أكثر من 100 حديث تقريبا، بعضها لا يوجد إلا في هذا الحديث. طبعا أنت لا يخفى عليك شيء، عند أهل الحديث لما يقولوا حديث لا يوجد في غيره، أحيانا لا يفسدون ترى لفظه ومتنه، أحيانا الطريق نادر وجوده، والطريق عندهم حديث يعتبر عندهم ما دام طريق آخر، وفقهم الله. والكتاب لطيف جدا، هذا سلمك الله أيضا ضمن الأجزاء الحديثية، وهو الجزء فيه من أمال الإمام الناقد شيخ الإسلام محيي السنة نور الشريعة أبي موسى محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى المديني الأصبهاني. المديني اسمه مدينة أصبهان، ترى اسمي المديني. الحافظ الجليل المعروف الكبير المتوفى عام 581 للهجرة، وهذا كان أوحد زمانه من علماء الأصبهان، وما كان في زمن أحد إلا ويحتاج إلى علمه لجليل ما صنف وكتب. هو صاحب كتاب ترى المجموع المغيث في بيان غريب القرآن والحديث، وهو كتاب يدل على علو كعبه وبراعته في هذا الباب. الكتاب سلمك الله كتاب نادر نفيس بخط الحافظ عبد الغني المقدسي، وهو تلميذه، موجود أيضا في المجامع العمرية، نسخة فريدة جدا وحق عليها الكتاب، وهو عبارة عن أمالي. الأمالي تعرف طريقة أمالي أهل العلم، يملون أمالي معينة، طبعا بدأوا بفضائل معاوية ونحو ذلك، ثم عرج إلى بعض الأشياء والأخبار والروايات، فيها أشياء عن التابعين وفيها أشياء عن الشافعي ما ذكرت في غيره. ثم بعده، لأنها موجودة في النسخة الخطية، أحاديث منتقاة من مسند الشاميين، ليست لأبي موسى المديني، هم حققوا قالوا ليست لأبي موسى المديني، وإنما ناسخ النسخة ألحقها بها، ظن هو انتقاها، وهم يغلب على ظنهم أو رجحوا على أن الحافظ عبد الغني المقدسي الذي نسخ الجزء هذا هو الذي زيل بهذا المنتقى. الكتاب بتحقيق وعناية أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن عماد نصر، وهو من أخواننا طلبة علم فضلاء المعروفين، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ رامز حاج حسن تحت إشراف الإشراف العلمي تحت أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد أبو زيد، والكتاب من إصدارات مركز البصائر للبحث العلمي. هذا ضمن السلسلة أيضا، وهو ماخذ الترقيم الرابع، وهو جزء الموجود منه جزء، والكتاب كبير. الجزء الثاني وجدوا فقط الجزء الثاني من فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه للإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي، الإمام المشهور العلامة المتوفى عام 600 للهجرة. طبعا طيب بن خالح عارف من أنت، الموفق بن قدامة، وبينهما ترى 4 أشهر في الولادة فقط، وكان وهم دائما يرحلون مع بعض ويأتون مع بعض. وسلمك الله، وهو والحافظ عبد الغني المقدسي طبعا عالم جليل معروف، له كتب ومصنفات عالية جدا واعتني بها، وصاحب اختيارات وصاحب ترجيحات، وهو من أئمة المذهب. المقصود أن الكتاب الموجود منه هذا الجزء وجدوه من ضمن المجامع العمرية في المكتبة الظاهرية بخط الحافظ عبد الغني، وهذا من جلالة ونفاسة هذا الجزء. الكتاب عني به، الكتاب طبعا ليته وجد تاما، لأن الحافظ عبد الغني ترى ألف عدد من الأجزاء في فضائل الصحابة، الظاهر أنه ألف فضائل عمر وغيره من الصحابة، لكن هذا الموجود عندنا الآن. الكتاب من تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الصبور أبو بكر، وأيضا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ رامز حاج حسن تحت إشراف فضيلة الشيخ أحمد أبو زيد، من إصدارات مركز البصائر للبحث العلمي. هذا أيضا ضمن سلسلة الإصدارات الحديثية، وهو بحث علمي. قال صاحبه ما وجدت أحد اعتنى بهذا الباب، فقال فقمت وجمعت. طبعا القضية المطروحة قضية ترى مشهورة معروفة، وإن كان من العجب ترى أنها قليلة الطرق يعني عند الباحثين مع أهميتها، وخاصة صار يطعن في الحديث ترى من هذه الجهة. الكتاب عنوانه أشهر وجوه نقد المتن عند شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ نقد المتن طبعا من أبرز من صنف فيه تم متقدمين العلامة ابن القيم في كتابه الجليل المنار المنيف، وهو كتاب نفيس غاية. لكن المعاصرين لهم عدد من الكتب في هذا الباب. أخونا الدكتور طبعا مسفر الدمامي له كتاب في ذلك، الشيخ صلاح الدين إدلبي له كذلك كتاب، محمد لقمان السلفي له كتاب، وحتى الدكتور محمود طحان أيضا له كتاب في هذا الباب، وإن كان صغير مختصر جدا. طبعا هو إيش قال؟ قال أني أخونا طبعا المؤلف، من هو أخونا نقول المؤلف؟ المؤلف هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور بدر ابن محمد ابن محسن العماشي، أستاذ الحديث في الجامعة الإسلامية، له عدد من الأبحاث. هذا منها، قال ما وجدت من جمع كلام شيخ الإسلام في نقده للأحاديث. قال ولقد لما قرأت وإذا بها كثيرة جدا كثيرة جدا، فجمع، شوف العنوان معبر، أشهر وجوه. قال وإلا فهو كلام طويل الذيل لشيخ الإسلام في نقد الحديث متنا، وجدت وهو قال ما جمعت إلا مقدار العشر أو أقل من العشر حتى، ويتمنى لو أحد قام وجمع البقية يعني وجعلها كرسالة له علمية يصنف فيها. طبعا هو يأتي طريقة التأليف، يأتي إلى الحديث نقد المتن الآن، يأتي إلى القاعدة التي قعدها في نقد الحديث ثم يشرحها، ثم يأتي إلى الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام وكلام شيخ الإسلام في الحديث، ثم كلام من وافق شيخ الإسلام في نقد الحديث متنا وبيان ما فيه. وطرق حقيقة طريقة يشكر عليها في طريقة التصنيف والتقريب وتقريب العلم، وبهذه الطريقة ترى تم نافع جدا طلبة العلم. الكتاب من إصدارات مركز البصائر للبحث العلمي، هذا أيضا من ضمن سلسلة الإصدارات، وهو يعتني بقسم خاص في مصطلح الحديث، وهو في النظم، نظم علوم الحديث، سمى صاحبه المؤلفات في نظم علوم الحديث، وجعل له زمانا وهو من القرن السابع إلى منتصف القرن الرابع عشر. لاحظ، من القرن السابع إلى منتصف القرن الرابع عشر. طبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور بدر ابن محمد ابن محسن العماش. هو إيش قال؟ أما التأليف في مصطلح الحديث نثرا فهو كثير جدا، الكلام على النظم، من نظم مصطلح الحديث، وهذا هو اللي يحتاج إلى حصر. فهو قام وحصر كل ما كتب من القرن السابع للقرن الرابع عشر، وجعل غاية آخر نهاية في الرابع عشر عام 1350 فقط، ما بعده لا يدخل معه. ثم بدأ يصنفها على حسب كل قرن أعطاه مبحث، المبحث الأول للقرن المؤلفات النظم في القرن السابع القرن الثامن وهكذا.
جميل.
طريقته، يأتي بالكتاب ثم يذكر مصنفه ويتكلم عنه نبذة عنه تعريفية، ثم يأتي بالكتاب وأين موجود ومطبوع أو لا أو حتى نسخه الخطية، ثم طريقته في التصنيف، فكرة التصنيف ما هي ونحو ذلك. والطريقة الحقيقة رائعة جدا، هو جمع قرابة 62 كتاب في هذا 62 نظم أو 63 نظم في هذا الكتاب تقريبا، سلمك الله. وقال إنه في هناك عدد من الأشياء لم أتطرق إليها، وهو ما صنف مثلا في قضية معينة من علوم المصطلح، مثل قضية المدلسين أو قال لنا تكلم عنها، كذلك من صنف تكميلا وتذييلا على علوم الحديث قال لما أدخلها معي، كذلك من نظم شروح الحديث قال ما هي معي، وهكذا قال هذه ليست معي. فهو إن شاء الله خير أخونا الشيخ بدر العماش أراد بيان هذه الحقيقة من الكتب لتعتني بالجانب التاريخي التعريفي لمثل هذا النوع من التصانيف. الكتاب من إصدارات مركز البصائر للبحث العلمي، سلمك الله، هذا كتاب جميل رائع، سماه صاحبه وهو العلامة جمال الدين محمد بن جمال الدين الكاذروني، المتوفى عام 843. طبعا أخواننا عكسوا حطوا مكان الوفاة، جرت العادة يعني مكان الولادة هو في الأول ومكان الوفاة في التالي، هو توفي عام 843 للهجرة. سماه مفتاح الأبواب في تفسير فاتحة الكتاب، الذين أفردوا الفاتحة بتصانيف في بتفاسير ترى كثير ليس قليلين، وهذا منهم. لكن هو أراد أن يجمع خلاصة ما قيل في هذا الباب العلامة الكاذروني، وكان ترى ممن رحل من بلاده في كاذرون واستقر المدينة ومات بها رحمه الله، وأراد بها تقريب تفسير الفاتحة لعامة الناس. الكتاب من تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن عبد الرحمن الفايز، ومن إصدارات مركز البصائر للبحث العلمي. هذا أيضا من ضمن له عدد سماه عنوانها سلسلة بحوث قرآنية، هذا الأول الإيضاح لقول الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قال إنه هذا الآية من المعضلات عند أهل العلم، وذكر عدد الطاهر بن عاشور والعلامة الأمين الشنقيطي وغيرهم، قال إنه هذه من المعضلات في تحقيق قولي فيها. جمع أقوال أهل العلم فيها من الصدر الأول وخلص إلى سبعة أقوال، وبدأ يفند كل قول وما يدخل عليه في الآية، ورجح القول السابع وذكر أوجه الترجيح في بيان معنى الآية. الكتاب من تأليف وإعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح ابن عبد الرحمن الفايز من إصدارات مركز البصائر للبحث العلمي. هذا الثاني من ضمن السلسلة الأصنام والأنصاب والأزلام، وهي مذكورة في القرآن، والله عز وجل قد ذكر الأصنام جملة ثم ذكر أصناما بعينها كانت معروفة عند اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ونحو ذلك. يأتي بكل آية وما فيها من اسم الصنم وتاريخه معناه عند العرب وعند وماذا وماذا ورد في من الآيات أو الحديث في هذا الباب.
جميل.
الكتاب من إعداد أيضا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن عبد الرحمن الفايز وفقه الله من إدارة مركز البصائر للبحث العلمي. هذا الثالث من ضمن السلسلة، سماه أيضا الإحداثات الجاهلية في الحج. لا يخفى عليكم أهل الجاهلية أحدثوا أشياء وأضافوها في الحج، وإلا الحج من أيام إبراهيم نادى أن أذن في الناس بالحج. المقصود أنه الأجزاء إلى الآيات التي تبين ما أحدثه المشركون في الحج، وهي تسعة أشياء. يأتي الباب الأول أو المبحث الأول الآية ما أحدثه المشركون في هذا الباب، ويفصله ويبين ما أحدثه، والحديث لأن الله هو تولى ذكره وبيانها أنها باطل من عمل الجاهلية. الكتاب من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الرحمن الفائز ومن إصدارات مركز البصائر للبحث العلمي. هذا أيضا الرابع من ضمن السلسلة لأيضا لأخونا الشيخ صالح الفايز، سماه البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وهي شريعة لأهل الجاهلية في الأنعام، جعلوا لهم أحكام لها، وهي مذكورة في آية المائدة المشهورة المعروفة. وبدأ يبين ما معنى البحيرة، ما معنى السائبة والوصيلة والحام، وكلام أهل العلم فيها، وهل لها نظائر معاصرة أو نحو ذلك. الكتاب أيضا من البحث من إعداد أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الرحمن الفايز وإصدارات مركز البصائر للبحث العلمي. هذا سلمك الله ممتاز جدا، لأنه في قضية شائكة وعقدية ويحتاج إليها، وهو الإصدار الخامس منها، سماه بيان آيات مشكلات في حق الأنبياء عليه السلام. يعني هذا منح التفسير في، يعني يدخل في فنين، فن التفسير وفن العقيدة.
جميل.
هو جاء قال أن هناك من حاول يطعن في الأنبياء من بعض الآيات التي فيها كلام، يعني أو معنى صح، طبعا هم حملوها على غير الوجه المراد أو الوجه الصحيح من التفسير. طبعا أتى باب عام ما طعن على الأنبياء جملة ما هو، وبين ما فيها الآيات وما فيها المعنى الصحيح، ثم جعل ما طعن على كل نبي في باب مستقل أو مبحث مستقل، وخرج إلى حوالي 12 مبحثا، مثلا ما قيل في آدم عليه السلام، ما قيل في إبراهيم، في نوح، في كذا من الآيات التي اتخذ طبعا الطاعنون طعنا فيهم وليست كذلك، لكن يبين معانيها الصحيحة. هذه الآيات الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن عبد الرحمن الفايز وإصدارات مركز البصائر البحث العلمي. كتابان فقط
آخر عشر ثواني.
الكتاب هذا اللطيف الجميل سماه صاحبه المنهجية في دراسة علوم العربية، ويليه نبذة مختصرة في علم العروض لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد العزيز النصيف، جدا رائع، لأنه قسم العلوم العربية اللي يحتاج طالع علم إلى قسمين، قسم يحتاجه مباشر وقسم غير مباشر، ثم يعلمك كيف الطريقة لتعلم هذه العلوم وهذه العلوم، وهي كثيرة وليست قليلة. الكتاب أيضا من إصدارات البصائر. وهذا الثاني هذا نظم مشهور معروف نظم فيه صاحبه كتاب تلخيص المفتاح في علم البلاغة للخطيب القزويني، ثم صاحبه الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون للعلامة الشيخ المتفنن عبد الرحمن ابن صغير الأخضري من علماء القرن العاشر من علماء الجزائر المعروفين، نظما لهذا الكتاب نظما بارعا مشهور معروف متداول، وهو شرح طويل. أخونا الحبيب الذي حقق الجزء هذا أو هذا النظم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز نصيف قال لما حقق الشرح وقدم رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية لم يقف على ولا نسخة واحدة صحيحة للمثل، لم يقف على نسخة واحدة صحيحة، قال فحمل على نفسه أن يخرج النظم لمن أراد أن يحفظه، وهو في عبارة عن 275 أو 295 بيت لمن أراد أن يحفظه مشكولا، ورجع إلى النسخ الخطية، وجد تخيل أحسنها هي ما جاء في الشرح، واعتمد شرح المؤلف وغيره من النسخ. الكتاب من إصدارات مركز البصائر للبحث العلمي.
جزاك الله
والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير شيخ على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، ألقاكم في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.